وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الله الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الرابع من ذي الحجة عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثالث عشر من شهر تير عام 1401 هجري شمسي، والموافق للرابع من تموز يوليو عام 2022 ميلادي. في الثالث عشر من شهر تير عام 1350 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من تموز يوليو عام 1971 ميلادي، توفي أستاذ الأدب الفارسي والمحقق الإيراني الدكتور محمد معين. وقد ولد الدكتور معين في مدينة رشت بشمال إيران عام 1914 في عائلة روحانية تخرج منها عدد من العلماء والفضلاء، ودرس في مدرسة دار الفنون العصرية في طهران، ثم حاز على شهادة البكالوريوس من كلية الآداب بطهران، ومن بعدها حصل على شهادة الدكتوراه في اللغة والأدب الفارسي. وفي عام 1946 وعند بداية عمل المطابع، قام بطبع وإصدار أول موسوعة للمفردات الفارسية بالتعاون مع العلامة الإيراني دهخدا. ومن أبرز مؤلفات الدكتور محمد معين الحكمة الإشراقية وقاموس إيران ومرآة إسكندر وقاموس اللغة الفارسية في 6 مجلدات. وأخيراً وفي الرابع من تموز عام 2010 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة اللبناني آية الله السيد محمد حسين فضل الله، أحد كبار العلماء والمراجع في لبنان. وقد ولد آية الله فضل الله عام 1935 في النجف الأشرف بالعراق، وتلقى دراسته للعلوم الدينية في حوزتها العلمية العريقة عند كبار العلماء كالمرجع الكبير آية الله السيد أبي القاسم الخوئي والمرجع آية الله السيد محسن الحكيم، ودرس الفلسفة عند آية الله الملا صدرة الباد كوبائي. وقام وبمساعدة الشهيد آية الله السيد محمد باقر الصدر بوضع أسس تشكيل حزب الدعوة الإسلامية في العراق. وفي عام 1966 سافر السيد فضل الله إلى لبنان بدعوة من الأهالي هناك، فكرس نشاطاته هناك لخدمة العلم والثقافة والقضايا الاجتماعية، وكان من الحماة المدافعين عن الثورة الإسلامية أثناء وبعد انتصارها، والمدافعين عن المقاومة الإسلامية اللبنانية، وهو ما أثار انزعاج أمريكا والصهاينة منه، ودبروا أكثر من محاولة لاغتياله. وغيره، ومن أبرز مؤلفات آية الله فضل الله من وحي القرآن في 25 مجلدا، والمسائل الفقهية وفقه الشريعة والإسلام ومنطق القوة ورباعيات. أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
حج المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء آخر من لقاءات الحج. نرجو أن نعي فقراته ونستفيد منها مما دعانا المولى إليه، آملين أن يحظى اللقاء بالمتابعة وجميل الملاحظة. أيها الأعزاء، إذا لاحظنا سورة الحج وجدناها تؤكد في مواضع عديدة صراع الخطين، خط الحق وخط الباطل، كما تؤكد نصرة الله لخط الحق بعد أن تأذن للمؤمنين في قتال الكافرين، وبعد كل هذا ترد على الكافرين الذين يلحدون بظلم في بيت الله، تربط هذا البيت بإبراهيم عليه السلام فتقول: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وفي ختام السورة يدعو للجهاد حق الجهاد، وينفي الحرج عنه ويعتبر ذلك ملة أبيه إبراهيم، مذكرا المسلمين بدورهم الحضاري كشاهد على الناس، وبدور الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كشاهد عليهم. وهكذا يتم أروع ربط بين خط الأنبياء وبالخصوص خط إبراهيم عليه السلام وهذه الأمة المسلمة. فيقول تعالى في آخر سورة الحج: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ولما كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء وأفضلهم، فهو يمثل خطهم خير تمثيل. ولما كان الحج يعني فيما يعني التذكير بالرسول العظيم وأثاره وانطلاقة دعوته العالمية الإنسانية الكبرى، فإن الحج يمثل أروع عملية تذكير بسيرته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء عن هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام وهو يذكر حكم الحج قوله: ولتعرف آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتعرف أخباره ويذكر ولا ينسى. إننا أيها الأعزاء من خلال هذا الاستعراض ننتهي إلى الحقيقة المهمة القائلة: إن الحج هو سنة الأنبياء والمحقق لهدفهم بكل وضوح، وهو سنة إبراهيم المؤدية لتركيز أهدافه الحضارية. ولكن ما هي أهداف الأنبياء وكيف يحققها الحج؟ إن القرآن الكريم أيها الأخوة والأخوات يربط أولا هدف الأنبياء بهدف الخلقة الإنسانية عموما، وهو الوصول إلى أقصى درجات التكامل عبر الرقي في مدارج العبودية الكاملة لله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكلما تعمقت معاني العبودية في الوجود الإنساني تكامل وقرب الكمال المطلق، وكل دعوات الأنبياء تتلخص في التعبيد لله تعالى ولزوم صياغة الحياة كلها وفق أوامره جل وعلا. وعبارة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يرددها كل الأنبياء دون استثناء، والدعوة للتوحيد هي روح كل كلماتهم عليهم الصلاة والسلام. يقول تعالى: إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة، فهو أفضل من 70 حجة من غير يوم الجمعة، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وكلمة التوحيد هذه إثبات للحاكمية الإلهية في الحياة ونفي لكل معاني الطاغوت والتجبر. ومن هنا أعلن القرآن الكريم أن كل الأنبياء طالبوا أممهم بأمرين: عبادة الله واجتناب الطاغوت. فقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
حج المسلمين.
إذا أفرغ الحج من مضمونه السياسي الإسلامي، فأين يستطيع المسلمون طرح قضاياهم ذات الدرجة الأولى من الأهمية ويرفع أصواتهم ضد الظلم والإجحاف الذي يتعرضون له في كل مكان من العالم؟ قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي حفظه الله.
حديقة الأطفال. الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أصدقاء، أيها الأحبة، الأطفال الأذكياء الذين يتمتعون بخيال علمي هم من النخب.
نعم يا أحبتنا الحلوين، يجب أن يكونوا في جو هادئ لتقوية الثقة بأنفسهم.
والسبب أن الاهتمام بالأطفال الأذكياء سوف ينمي لديهم التفكير العميق والتفكير الواسع في اكتشاف الأشياء التي لا يمكن لأي طفل اكتشافها.
أحبابنا الحلوين، أيها الشطار، أيها الأعزاء، قصة اليوم ستكون عن موضوع رائع ومميز، وأكيد يا أصدقائنا عرفتم ما هو موضوع قصتنا لهذا اليوم.
هو موضوع الخيال العلمي لدى الأطفال.
أها، موضوع الخيال العلمي هو موضوع حساس ومهم جدا،
فالطفل الذكي لديه خيال علمي منذ الصغر. فنجده يميز بين الألوان منذ البداية، ويستطيع تذكر الأحداث بسرعة، ويمتاز أيضا بالفضول وتوجيه الأسئلة، ونجده يحب الاستقلالية ولا يحب النوم كثيرا.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، نعم يا أعزائنا، مهارات عديدة يمكن للطفل الذكي صاحب الخيال العلمي الواسع أن يقوم بها،
لذلك علينا احترامهم وأن لا نسخر منهم.
أصدقائنا الحلوين، أحمد ولد ذكي جدا، انتبه إليه أبوه عندما كان في سن 3 سنوات. كان أحمد شديد الانتباه، له فضول كبير، يسأل كثيرا، يحفظ الكلمات التي يسمعها وينطق بها ويكررها بسرعة. كان يفكك المكعبات التي يشتريها له أبوه ثم يعيد ترتيبها من جديد، لذلك يا أصدقائنا الحلوين صار أبوه يوفر له أفضل الألعاب وأجملها.
نعم يا أصدقائنا، وبعد أن كبر أحمد أكثر وصار عمره 7 سنوات، أي بعد دخوله المدرسة، بدأ الأب ينتبه إلى ذكائه وانتباهه الشديد للأشياء وإلى تعدد خيالاته العلمية التي كانت أكبر من سنه بكثير. في هذه الحالة ماذا تتوقعون أعزائنا الحلوين أن يفعل الأب؟ تعالوا معنا نتابع قصة الولد أحمد وخيالاته العلمية.
نعم يا ولدي أحمد.
أشعر بالضجر.
تشعر بالضجر؟
نعم، لقد أكملت دروسي وواجباتي المدرسية.
إذن وماذا تريد؟
أريد ورقاً وأقلاماً ملونة لكي أرسم شيئاً.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا عفاف.
أرسم على دفاتر المدرسة يا أحمد.
وعليك السلام يا عفاف يا بنيتي.
وكيف يمكن ذلك؟
تمتلك في حقيبتك الكثير من الكتب والدفاتر.
وتريدين يا عفاف أن أرسم على دفاتري وكتبي المدرسية؟ أبدا، فهذا لا يجوز.
أنا أقترح أن ترسم على جدران المدرسة.
لا يا عفاف، لا لا يجوز الاستهزاء بما يقوله أخوك.
أنا أعتذر يا أبي، كنت أمزح معه.
أنت أكبر منه بكثير، وأخوك يتمتع بالذكاء والخيال، لذلك علينا أن نساعده ونمده بالثقة.
نعم يا أبي صحيح.
شكرا يا بابا.
مثلما ترين أنا أوفر له كل طلباته.
نعم. شكرا.
يجب أن نقف بجانبه لنطور مهاراته.
هذا صحيح يا أبي. نعم.
ولا تنسي يا عفاف.
نعم.
أنه أخوك ويجب أن نحبه ونحترم طلباته دائما.
نعم.
يا بنيتي.
حسنا يا أبي حسنا.
أبي.
نعم.
ماذا سأفعل؟ أريد أن أرسم.
حسنا يا ولدي يا أحمد، غدا سوف أشتري لك دفتر رسم وأقلاما ملونة جديدة لكي ترسم.
شكرا لك يا أبي، شكرا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
يا سهير.
أبي.
نعم.
عندي سؤال لا أعرف حله.
وما هو سؤالك يا سهير؟
يقول السؤال: بقرة سقطت في حفرة عميقة فأرادت الخروج منها، ولكن كل محاولاتها باءت بالفشل.
حسنا.
حتى حيوانات الغابة حاولت مساعدتها بكل الطرق.
حسنا.
لكنها عجزت. فما الحل يا أبي؟ ها؟
بسيطة جدا.
وكيف يا أبي؟
يمدون لها حبلا طويلا ضخما، يشدونها بالحبل ثم يسحبون البقرة.
وإذا لم يكن هناك حبال طويلة؟ فما العمل؟ هل تقضي البقرة باقي حياتها في تلك الحفرة؟
الحل بسيط يا سهير.
ماذا؟
وما هو الحل يا أحمد؟
نعم.
أخبرنا ما هو.
لحظة يا سهير، لنستمع إلى حل أحمد. تفضل يا بني.
نعم تفضل يا أحمد.
ما دامت البقرة قد وقعت في حفرة عميقة،
حسنا،
وما دامت الوسائل لإخراجها غير متوفرة مثل الحبل وغيره، فيمكن في هذه الحالة قذف التراب قليلا قليلا داخل الحفرة حتى تبدأ الحفرة تمتلئ بالتراب شيئا فشيئا. وكلما امتلأت الحفرة بالتراب قل عمق الحفرة، ويمكن للبقرة أن تقف على التراب وتخرج بسهولة.
رائع، رائع جدا يا أحمد، فكرة رائعة لم تخطر على بالي أنا أبوك.
شكرا يا بابا.
فعلا إنها فكرة رائعة، سيكون حلا جيدا. سأكتب الحل وغدا سأريه للمعلمة.
ولو كان لديك سؤال آخر فسوف أجيبك عنه.
شكرا لك يا أحمد.
يا ولدي يا أحسن.
أنا أحب أنا الحلوين، يوما بعد يوم صار أحمد محط إعجاب الجميع في البيت. صار الأب على وجه التحديد يهتم به كثيرا، يجيب عن كل أسئلته، وصار يجلب له كتبا خارجية يشتريها له من المكتبات.
وحتى أخوات أحمد عفاف وسهير كانتا تحبان أحمد كثيرا، صارتا تجلبان لأحمد الألعاب الإلكترونية التي تنمي مواهبه.
اسمعوني يا أبنائي.
نعم يا أبي.
لقد أحضرت جائزة مميزة جدا، سوف أمنحها للذي يستطيع أن يجيب عن سؤال التالي.
وما هي الجائزة يا أبي؟ نعم يا أبي، ما هي الجائزة؟
لا 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 لا، لن أكشف عن الجائزة إلا بعد أن يجيب أحدكم الجواب الصحيح عن سؤالي.
طيب وما هو السؤال يا أبي؟
نعم، ما هو السؤال؟
اسمعوني جيدا.
نعم،
سوف أشرح لكم السؤال.
طيب تفضل يا أبي.
نظمت إحدى المدارس رحلة ترفيهية لتلامذتها الصغار، وفي الطريق صادفهم نفق اعتاد سائق الباص المرور تحته باستمرار.
نعم،
ولذلك لم يتوقف.
طيب،
ولكن المفاجأة يا أولادي كانت كبيرة عندما احتك الباص بسقف النفق وانحشر في منتصفه.
يا إلهي.
بعد ذلك علم السائق أنه تم تعبيد الطريق من جديد، وبالتالي ارتفع مستوى الشارع قليلا، وكلما حاول السائق الخروج من المأزق لإخراج الباص لكنه لم يفلح يا أبنائي، فما الحل برأيكم؟
أبي.
نعم،
أعتقد أنه في هذه الحالة يجب تهديم قليل من سقف النفق لكي يمر الباص.
لا،
يجوز تهديم سقف النفق يا عفاف، بل برأيي أنه يجب أن يتم إزالة التبليط الإضافي لكي يخرج الباص من النفق.
لا، للأسف فإن إجابة سهير خاطئة، كذلك إجابة عفاف أيضا خاطئة.
ولكن يا أبي، لا أعتقد أنه يوجد حل آخر.
لحظة يا عفاف، لحظة.
ماذا يا أحمد؟
الحل بكل تأكيد عند أحمد.
حقا يا أحمد، أخبرني ما هو الحل.
نعم، ما هو الحل يا بني؟ قل.
ما دام أن سبب المشكلة هو الارتفاع البسيط الذي حصل في الشارع بسبب التبليط الإضافي، في هذه الحالة يمكن تفريغ الهواء من عجلات الباص.
أحسن.
لأنها سوف تنخفض بمقدار التبليط الإضافي، وسيتمكن الباص من عبور النفق. بعد ذلك يمكن ملء الإطارات مرة ثانية بال هوا.
رائع
أنت يا أحمد.
فعلا إنه حل سليم وصحيح.
شكرا.
وكيف جاءت هذه الفكرة على بالك يا أحمد؟
نعم، إنها فكرة لا تخطر على بال أي شخص بسهولة.
فأخونا عبقري ونحن نفتخر به.
إذن فقد استحق أحمد الجائزة بكل جدارة.
شكرا لكم جميعا.
ولكن لم يسأل أحد عن نوع الجائزة.
نعم صحيح يا أبي.
ما هي الجائزة يا أبي؟
الجائزة يا أولاد موجودة داخل ذلك الكرتون.
داخل ذلك الكرتون؟
نعم،
يبدو أنها جائزة كبيرة جدا وضخمة جدا.
نعم، لقد اشتريت الجائزة لتكون هدية مناسبة للفائز.
أنا أعتقد بأن أحمد لو وضع يده فوق الكرتون فسوف يكتشف نوع الجائزة بسهولة.
من يدري، ربما يستطيع ذلك.
افتح الكرتون يا أبي، فما عدت أحتمل.
حاضر يا أولاد، سوف نفتح الكرتون سويا.
هيا.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، راح الجميع يحاول فتح الكرتون بكل عجلة لكي يعرفوا ما بداخلها. وبعد أن تم فتح الكرتون كانت المفاجأة، فصاحت عفاف قائلة:
ها؟ ماذا؟ جهاز كمبيوتر؟
نعم
يا أبي،
إنه جهاز كمبيوتر، سوف يكون هدية لأحمد يمارس فيه هواياته ويكتشف من خلاله آخر التطورات العلمية. سوف يكون وسيلة مهمة لك يا أحمد لكي تتطور أكثر وأكثر يا بني.
شكرا يا بابا شكرا، فعلا لقد كانت جائزة رائعة.
مبروك يا أحمد.
وهل ستسمح لنا يا أحمد أن نستخدم الكمبيوتر بعض الوقت؟
نعم بكل تأكيد.
هل هذا صحيح يا أحمد؟
نعم يا سهير، ممكن لنا جميعا أن نستخدم جهاز الحاسوب.
شكرا لك يا أحمد. شكرا لك يا أخي.
شكرا لكم. شكرا.
كذا يا أصدقائنا، بعد سماعنا إلى قصة اليوم عرفنا كم أن اهتمام الأسرة بابنهم أحمد كان اهتماما كبيرا، والسبب أنه كان طفلا مميزا، طفلا ذكيا، يمتلك خيالا علميا.
لذلك يا أصدقائنا، إن الاهتمام بالأطفال الذين يمتلكون خيالا علميا أو لديهم مواهب سوف يساعد الطفل في المستقبل أن يكون له شأن ومركز كبير.
أعزائنا الحلوين، أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد. موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا.
هيا
بنا.
هيا يا أطفال يا بنة المجد، هيا يا أطفال يا أجيال الغد، هيا يا أطفال يا بنة المجد، هيا يا أطفال يا أجيال الغد، هيا 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 يا أطفال، هيا 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 يا أطفال، هيا يا أطفال يا بنة المجد، هيا يا أطفال يا أجيال الغد، هيا يا أطفال يا بنة المجد، هيا يا أطفال يا أجيال الغد، هيا 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 يا أطفال، هيا 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 يا أطفال، هي أنتم يا أطفال أزهار الروضة، أنتم يا أطفال أنوار النهضة، أنتم يا أطفال أزهار الروضة، أنتم يا أطفال أنوار النهضة،
أنتم ذخر للأوطان يراكم رب الرحمن،
أنتم ذخر للأوطان يراكم رب الرحمن،
أنتم ذخر للأوطان يراكم رب الرحمن،
أنتم ذخر للأوطان يراكم رب الرحمن، هيا 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 يا أطفال، هيا 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 يا أطفال، هيا هيا يا أطفال يا بنة المجد، هيا يا أطفال يا أجيال الغد، هيا يا أطفال يا بنة المجد، هيا يا أطفال يا أجيال الغد، هيا 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 يا أطفال، هيا 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 يا أطفال، هيا سيروا يا أطفال نحو المستقبل، نحو التوجيه التوجيه الأفضل، سيروا يا أطفال نحو المستقبل، نحو التوجيه التوجيه الأفضل،
ترجوكم أحلام الغد جيلا حرا يا ابن المجد،
ترجوكم أحلام الغد جيلا حرا يا ابن المجد،
ترجوكم أحلام الغد جيلا حرا يا ابن المجد،
ترجوكم أحلام الغد جيلا حرا يا ابن المجد، هيا 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 يا أطفال، هيا 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 يا أطفال، هيا هيا يا أطفال يا بنة المجد، هيا يا أطفال يا أجيال الغد، هيا يا أطفال يا بنة المجد، هيا يا أطفال يا أجيال الغد، هيا 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 يا أطفال، هيا 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 يا أطفال، هيا 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 يا أطفال.
أحبتنا الحلوين، أصدقاءنا في الإسلام نجد الاهتمام واضحا في طلب العلم والتوسع به. يقول سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب زدني علما، صدق الله العلي العظيم.
يعني يا أحبابنا، إذا كان عندكم أخ أو أخت تتمتع بخيال علمي قوي وذكاء عال، عليكم أن تحموه ولا تسخروا منه.
استمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للطفل الذكي، هو الذي يمتلك قدرة التعبير عما يريد، وأيضا يكون كلامه يتميز بالتسلسل والوضوح، ويفهم بسهولة وسرعة الشروح التي تقدم له من قبل الكبار، وأيضا لديه مهارة في تعلم الحروف والأرقام. دائما يبحث عن مصادر أو مجالات أخرى ليجد الأجوبة عن من تساؤلاته، مثل مطالعة الكتب. لذا يجب على الأهل أن يعاملوه معاملة خاصة، وأن يشجعوه على تطوير قدراته أكثر، والحرص على الإجابة على كل تساؤلاته، وأيضا أن يشجعوه على القراءة والكتابة ومنحه الكتب المحببة له. أنا بالنسبة لي أحب أن يكون أخي مميزا في المدرسة، وأبذل ما بوسعي لكي أساعده وأستخر كثيرا به. فاطمة من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
أعزائنا، إن الذكاء العالي والتفكر في الأشياء العلمية شيء جيد جدا،
ويمكن لكم يا أصدقائنا أيضا أن تكونوا أيضا أنتم من الأذكياء،
ويجب عليكم فقط أن تكونوا شطارا وتفكروا في كل المسائل، وتقرأوا كثيرا وتفكروا عميقا.
وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. المدرس للتلميذ: لماذا يسمون اللغة اللغة الأم؟ فأجاب التلميذ:
لأن الأب قليلا ما يجد فرصته في الكلام يا أستاذ.
رجل اشترى لأمه عصفورين، أحدهما يغرد والثاني ساكت. فقالت له الأم: لماذا ساكت هذا؟ قال لها: الأول يغني والثاني يلحن له.
حقيقةً أعزائنا أيها الطيبون، إن الطفل الذكي الذي يحمل خيالاً علمياً متفوقاً دائماً تلاحظون عليه بأنه طفل يحب القراءة والكتابة باستمرار ولا يمل منها، بل يتعلمها بسرعة، ولديه قدرات كبيرة وشهية أكبر للتعلم والمعرفة،
وعليه أن يطلب من والديه شراء كتب مختلفة ومتنوعة بحيث تحتوي على مختلف المواضيع التي يميل إليها أو التي تثير فضوله بشكل خاص.
نعم يا أصدقائنا، سواء في مجالات العلوم الطبيعية أو النباتات أو عالم الحيوانات، مثل هذه الكتب يا أصدقائنا الأذكياء تساعد على فهم واستيعاب ما يكتشفه تدريجيا في محيط الحياة من مستجدات كلما تقدم في العمر. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن الموز يعتبر من الأعشاب، لكن الطماطم تعتبر من الفاكهة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الفراشة تملك حاسة التذوق في أقدامها؟
تعلمون أن الحيوان الذي لا يستطيع إخراج لسانه من بين فكيه هو التمساح؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية. أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، أيها الأذكياء، أيها الشطار، يحكى أن ثلاثة ملوك جلسوا يتسامرون ذات ليلة، فجرهم الحديث إلى أن الحياة مهما طالت زائلة ومنتهية، وأن الإنسان لابد أن يموت في النهاية. أخذوا الملوك الثلاثة يفكرون كيف يستطيعون البقاء إلى الأبد؟ فقال أحد الحكماء وكان حاضراً: لا يمكن للإنسان أن يظل عائشاً إلى أبد الآبدين، لكنه يستطيع أن يعمل عملاً يجعل ذكراه باقية إلى الأبد.
وحين عادوا إلى ممالكهم، أخذ كل واحد منهم يفكر في نفسه ماذا يفعل حتى يبقى خالداً إلى الأبد. الملك الأول بنى بناءً مرتفعًا علق على قمته سراجًا كبيرًا، أخذ ينير للمسافرين والتائهين وأبناء السبيل في الليل البهيم، وهكذا صار الرجل الملك حديث القوافل والركبان، فالمغادرون والقادمون يتجهون نحو ضوء السراج، فيحلون في ضيافة الملك ويستريحون ويأكلون ويشربون. و أوصى الملك أن يظل هذا السراج ويظل إطعام القادم وإرواؤه مستمرا إلى الأبد حتى بعد مماته.
وهكذا بقي في ذاكرة الناس، وتحدثت عن عمله هذا كتب التاريخ.
أما الملك الثاني يا أصدقاء فقصد إلى أرض مقفرة تلتقي فيها قوافل المسافرين، وكان كثير من الناس يموتون عطشا فيها. أمر بحفر بئر مهما كانت عميقة وأقام عليها بناء، ونصب عليها عتلة ودلوة، وهكذا صار الجميع يرتوون في المكان ويستجمون به بعد أن كان مكانا للموت، وصاروا يحمدون الله ويشكرونه سبحانه وتعالى الذي وهبهم ذلك الملك الطيب الذي يذكر بالخير والعرفان على هذا العمل الطيب. فبقي الملك الثاني أيضا في ذاكرة الناس، وامتلأت بذكره كتب التاريخ.
أما الملك الثالث فإنه زاد قسوة على قسوة وظلما على ظلم من أجل أن يجمع مالا كثيرا وثروة. أراد أن يعجز عن عدها الحاسبون والعدادون، فشكى الناس ظلمه إلى الله سبحانه وتعالى، وقد هرب كثيرون من مملكته ومات كثيرون، وذاق الناس مر العذاب. لكن لما مات لم يبق من ماله الكثير وكنوزه شيء، ولم يبق له غير ذكرى ظلمه وإيذائه للناس التي ما لبثت أن أتت عليها الأيام ومحتها السنون حتى قصره الفخم الكبير تهدم. هذا القصر واندثر ونعقت فيه الغربان وسكنه وحوش الطير. فهكذا يا أعزائنا تكون عاقبة الشرير الذي لا يرحم.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة والفاطمة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا هو الدعاء 51 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد عليه السلام في التضرع والاستكانة. مضت مقاطع من هذا الدعاء الكريم وبقيت مقاطع أخرى، ووصلنا وإياكم إلى قوله سلام الله عليه:
ويا من وضعت له الملوك نير المذلة على أعناقها، فهم من سطواته خائفون، ويا أهل التقوى ويا من له الأسماء الحسنى.
تباركت وتعاليت يا رب العالمين. ويا من وضعت له الملوك نير المذلة على أعناقها، فهم من سطواته خائفون. يا من وضع الملوك أطواق الذل على أعناقهم عندما يقفون بين يدي الله تبارك وتعالى. الله عز وجل هو العزيز الذي لا عزيز سواه، وهو الجبار الذي لا جبار غيره، وهو القاهر فوق عباده. وكل شيء، سواء كان ذلك الشيء إنسانا أو غير إنسان، فهو حقير أمام الله وصغير أمام عظمة الله تبارك وتعالى. مهما كان ذلك الإنسان ملكا أو قائدا أو حاكما، مهما بلغت به القوة وبلغ به البطش، مهما ملك من جيوش وأسلحة وقصور، يبقى ذلك الإنسان ذليلا أمام الله تبارك وتعالى. وذلك أن الله عز وجل هو المعز وهو المذل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله تبارك وتعالى يعز من يشاء، يذل من يشاء، يهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الملوك الكبار، القادة العظماء، إذا لم يخضعوا لله عز وجل، لم يتواضعوا لله تبارك وتعالى، لم يخافوا ربهم، فليعلموا أنهم لا تنفعهم ولا تنجيهم جيوشهم، ولا تنفعهم عساكرهم، ولا تنفعهم كل أسباب البطش التي يملكونها. الله عز وجل يذل أعز الأعزاء. مهما بلغ الإنسان في العز والزهو والمكانة والكبر والخيلاء، الله عز وجل يأخذه أخذ عزيز مقتدر فيبدله بعد العز ذلا. وكم من أناس كانوا في قمة العز والخيلاء والتكبر والشموخ، طغوا على الله عز وجل، لم يعرفوا واقعهم، لم يحترموا أنفسهم، لم يحترموا دين الله، لم يحترموا عباد الله. أين وصل بهم الأمر؟ وصل بهم الأمر إلى الحضيض، صاروا أتفه من ذبابة، صاروا أذل من ذبابة ومن حشرة يطأها الناس بأرجلهم. فإذا الله عز وجل هو العزيز الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. فالملوك وإن بلغوا القوة والعزة والشموخ والخيلاء، فهم أذلاء أمام عزة الله تبارك وتعالى. ويا من وضعت له الملوك نير المذلة على أعناقها، فهم من سطواته خائفون. ويا أهل التقوى، أهل التقوى يعني أهل أن يتقى. الله عز وجل هو أهل أن يتقى. التقوى تعني وقاية النفس من سخط الله تبارك وتعالى. أنا لما أقول اتقيت فلانا، أي درأت خطره عني. عندما أقول اتقيت المطر بمظلتي، أو اتقيت البرد بثيابي، أو اتقيت السهم بدرعي يعني دفعت الشر، شر السهم، شر البرد، شر عن نفسي بدرعي بثوبي إلى آخره. فالتقوى تعني الوقاية، وهي تعني الخوف من الخطر. الله عز وجل هو أهل التقوى، يعني ينبغي أن نتقي ربنا، لأن سخط الله لا يقوم له شيء، لا تقوم له السماوات والأرض، كما يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في دعاء كميل: لا تقوم له السماوات والأرض، فكيف بي وأنا عبدك الذليل الفقير البائس إلى آخره. فسخط الله، غضب الله، نقمة الله، إذا غضب، إذا سخط لا يقوم له شيء، لا تقوم له السماوات والأرض، فكيف بنا نحن الفقراء الضعفاء؟ لهذا علينا أن نخاف، الله أهل أن يخاف منه، الله أهل أن يتقى فلا يعصى، يا أهل التقوى. ثم يقول سلام الله عليه: ويا من له الأسماء الحسنى، أسماء الله تبارك وتعالى التي أمرنا أن ندعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأسماء الحسنى، كل حسن فهو منسوب إلى ربنا تبارك وتعالى، كل أسمائه حسنة، وكل حسن منسوب إليه، وكل قبح منزه عنه. ولهذا هناك صفات كمالية، وهناك صفات جمالية، وصفات جلالية. صفات الجمال هي التي تنسب إلى ربنا كل جميل، كل حسن، وصفات الجلال هي التي تنزه ربنا عن كل قبيح وعن كل شيء مذموم. الله تبارك وتعالى أسماؤه، صفاته كلها حسنى. أي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى أخذته فهو حسن، يمثل الحسن كله: الرحمن، الرحيم، الغفور، الودود، الشكور، الرؤوف، الحليم، العليم، الحكيم. هذه كلها صفات حسنة، أسماء حسنة. فإذا أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنة، لأن الله عز وجل هو الحسن، يمثل الحسن في صفاته وفي أفعاله، وكل قبيح هو مسلوب عنه تبارك وتعالى. القبيح منسوب للإنسان، الإنسان يفعل القبيح لأن الإنسان يمثل النقص، فيمكن أن ينسب له القبيح. أما الله تبارك وتعالى فهو الكامل من كل شيء، هو الكمال بعينه، ولهذا هو منزه عن كل عيب وعن كل نقص وعن كل قبح، بل كل ذاته وأسمائه وصفاته كلها حسنى. ويا من له الأسماء الحسنى، فعلينا أن نتخلق بأخلاق ربنا وبأسمائه الحسنى. إذا كان رحيما فلنكن رحما، إذا كان حليما فلنكن حلما، وهذا هو الذي أراده الله عز وجل منا. نسأل من الله عز وجل أن يوفقنا لذلك، والحمد لله رب العالمين.
برنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
صلي يا ربي على محمد.